ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 15 شهر 3 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. استهداف الرهد أبو دكنة بولاية الشمال كردفان بالمسيرات والجيش يقصف في فور بارنغا بغرب دارفور. اتهام عناصر من الدعم السريع باغتيال طفل بغرب كردفان وقتلى وجرحى في مواجهات بين معدنين وقوات مصرية بشمال السودان. ووفاة ضابط إداري في سجون الدعم السريع بعد اعتقال دام عاما ونصف. وحرائق في 4 مناطق بدارفور تخلف خسائر فادحة. إغلاق منجم أم فكرون بمحلية أبو جبيهة نهائيا بسبب الانهيارات المتكررة وحركات مسلحة بشرق السودان تعود نهائيا من دولة أريتريا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. غصف الجيش السوداني سيارات تتبع لقوات الدعم السريع في إحدى القرى الواقعة قربي محلية فور بارنغا بولاية غرب دارفور أمس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. من جهة أخرى، لقي الشاب عبد الله محمد وشقيقه الأصغر مصرعهما إثر تعرض منزلهما لهجوم بمسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع في مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. قتل ما لا يقل عن 9 من المعدنين التقليديين وأصيب 13 آخرون إثر اشتباكات مسلحة وقعت بين أفراد مسلحين وحرس الحدود المصري في وادي الأنصاري على الحدود السودانية المصرية الثلاثاء الماضي. ونشر معدنون مقطع فيديو أثناء فرار عشرات المعدنين خلال مطاردتهم بواسطة قوة مصرية مع إطلاق النار. وأضاف معدنون في هذا الخصوص:
نزل الليل المهدف والله أكبر عليهم ناس عوارض لا ده بشر أصلا لن نذهب أي محل لن نذهب إلى أي محل.
اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل الشاب نجم الدين محمد أحمد الذي لم يتجاوز 15 من عمره، وذلك في منطقة تلب الواقع غرب مدينة النهود. كما توفي المواطن الباقر الطاهر من سكان منطقة صبي بمحلية غبيش بولاية غرب كردفان، والذي عمل كضابط إداري ومدير تنفيذي داخل معتقلات قوات الدعم السريع بمدينة نيالة بعد اعتقال دام لأكثر من عام ونصف. وقال متحدث باسم غرف الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
منطقة هكذا صبي، منطقة صبي.
تسبب حريق اندلع السبت داخل مخيم دالي للنازحين جنوب طويلة بولاية شمال دارفور في تدمير عشرات المنازل وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات. وفي سياق ذا صلة، قالت غرفة طوارئ كورما بولاية شمال دارفور إن حريقا اندلع في مدينة كورما أمس أدى إلى احتراق 19 منزلا بشكل كامل. وفي ولاية جنوب دارفور شب حريق أمس السبت بمعسكر بابنوسة بمحلية قريضة وقضى على 30 منزلا. وفي جنوب دارفور أيضا شب حريق في منجم ضرابة يوم الجمعة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
حريق في منجم ضرابة حريق هائل، ربنا أود يا جماعة، ربنا أود، ربنا أود، ربنا أود يا جماعة، حريق والله هائل مرة، خسائر كبيرة، لكن الحمد لله الحريق وقف، الحمد لله الحريق وقف نسبيا.
حذر الخبير في الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية الدكتور مبارك مامان من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تلقي بظلالها على الأزمة السودانية المتفاقمة في السودان، والتي تعد من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وأشار مامان لراديو دبنجا إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الملاحة الجوية والبحرية يمثل أحد أبرز العوامل المقلقة، خاصة في الممرات الاستراتيجية مثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
ده برضو عنده ترتيب أو إعادة التكاليف، ارتفاع في التكاليف العمليات الإنسانية. والحرب الحالية في الشرق الأوسط في إيران دي أوردي زادت أسعار النفط وزادت أسعار الطاقة، وبالتالي زادت أسعار النقل البحري والنقل الجوي، وده برضو عنده الأثر المباشر على العمليات الإنسانية في إنه بيرتفع سعر الوقود المستخدم في النقل الجوي والبري، ودي بتعمل زيادة بتاع تكلفة التشغيل للطائرات الإنسانية والشاحنات اللي المفروض توصل، وده برضو بيؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمي وفي السوق المحلي. فالإضراب في المواني دي يعني ممكن يعمل شلل.
أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات في السودان بدء استخدام تقنية USSD في الخدمات المصرفية اعتبارا من مطلع الأسبوع، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. من جهته قال الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا إن دعم أنظمة تقنية USSD يعد ضرورة لا خيارا، لا سيما أن ما لا يقل عن 70% من السكان يستخدمون هواتف غير ذكية. وأضاف سيد أحمد في هذا الخصوص:
وأجبت في ذلك المقال بأن دعم أنظمة USSD يعد ضرورة لا خيارا، ولا سيما أن ما لا يقل عن 70% من السكان يستخدمون هواتف غير ذكية التي تعمل على أبسط هاتف محمول دون الحاجة إلى إنترنت أو تطبيق خدمة تشمل في مرحلتها الأولى التحويلات بين الأفراد والاستعلام عن الرصيد واستعراض ملخص المعاملات.
قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن قوات الدعم السريع تريد الاستحواذ على السودان. وقال مناوي خلال مخاطبة رمضانية في مدينة بورت سودان إن قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب إبادة جماعية في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
البشر دين هم دائرين يستنفذوا على البلد، دائرين يمتلكوا، فده طبعا فرق كبير جدا بينه وبين الحكومة. الفرق بينه وبين الحكومة، الحكومة بالسرعة بخدم، لأن الحكومة بتقدم الخدمات، بتعمل الهيكلة بتقدم الخدمات، فقط دين دائرين.
كشفت مصادر عن عودة قوات الحركة الوطنية للعدالة والتنمية بقيادة الشيخ محمد طاهر سليمان بيتاي من دولة أريتريا ودخولها إلى الأراضي السودانية، وفتحت معسكرات لها بمدينة همشكوريب دون تنسيق مع جهات الاختصاص. من جهة أخرى كشفت المصادر عن ترتيبات تجرى لدخول عدد من حركات شرق السودان المسلحة في 10 أيام الفطر المبارك، وذلك بعد تفاهمات بين قيادة القوتين المسلحتين. وفي ولاية البحر الأحمر استأنفت السلطات أعمال سفلة الطريق توكر البالغ طوله 17 كيلومترا. وأضاف المدير التنفيذي لمحلية توكر حسن بشرى في هذا الخصوص:
حقيقة نحن نبشر أهلنا بالتوكر بأنه هذه ضربة البداية، وقد وصلت هذه الآلة التي تعمل في جانب الأسفل، إن شاء الله بكرة إن شاء الله في بعض الآليات هتجي، إن شاء الله نبشركم أن الزرطة إن شاء الله بقى بداية وبقى حقيقة، والحمد لله رب العالمين. 17 كيلو بتاعكم إن شاء الله تصبحوا خير.
قررت كل من شركة الموارد المعدنية بجنوب كردفان ومحلية أبو جبيها إقلاق منجم أم فكرون بالمحلية بشكل نهائي. وأوضحت الشركة أن القرار جاء للحد من حوادث انهيار الآبار المتكررة وردم الآبار المصلبة وإعادة فتح الآبار المنتجة بطرق فنية سليمة. تواصلت أزمة الوقود الخانقة، واستمرت صفوف المركبات الطويلة أمام محطات الخدمة في الخرطوم ومدني لليوم الخامس على التوالي. وفي الأثناء شهدت مناطق واسعة من الولاية الشمالية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ مساء أمس السبت. من جهة أخرى اعتذرت شركة إبراهيم بلّة عن تأهيل جسر الحلفاية ببحر شمال الخرطوم والبالغ قيمته 11 مليون دولار، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على توقيع الاتفاق مع حكومة ولاية الخرطوم. بدأت بلدية القضارف حملات لتنفيذ قرار بمنع استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية، ويستثني القرار الدراجات النارية التابعة للجهات الحكومية والنظامية، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة لتزايد الظواهر السالبة المرتبطة باستخدام الدراجات، على رأسها سرقات الهواتف المحمولة والحقائب. وجه بنك السودان المركزي المصارف في تعميم بتكثيف إجراءات تحصيل التمويل المتعثر عبر تفعيل إدارات التحصيل ولجان المتابعة واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد المديونيات، وأجاز البنك للمصارف اتخاذ الإجراءات القانونية وتسهيل الضمانات أو حيازتها للحد من آثار التعثر على أوضاعها المالية. أصدر المسجل العام للأراضي قرارا يقضي بمنع البيع أو أي تصرف ناقل للملكية في الأراضي التي تمت إعادة إحياء سجلاتها بعد تلفها بسبب الحرب، وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ إعادة السجل الخاص بالقطعة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن تعرضت العديد من مكاتب الأراضي في ولاية الخرطوم للتلف نتيجة الحرب، حيث أحرقت السجلات قبل أن تتمكن السلطات من إعادة تنظيمها واستعادتها. أعلن اتحاد غرف النقل السوداني بالتنسيق مع الغرفة القومية لأصحاب الباصات السفرية عن تطبيق تعرفة جديدة لتذاكر الباصات السفرية بزيادة بلغت نسبتها 50% على الخطوط التي تربط ولاية الخرطوم بعدد من مدن الولايات، وذلك اعتبارا من 12 شهر 3 2026. وشملت القائمة بحسب المنشور أكثر من 24 خطا سفريا تربط الخرطوم بعدد من المدن، بينها كوستي، كسلا، سنار، القضارف، الدمازين، الأبيض، بورت سودان، مدني، عطبرة ودنقلة وغيرها. أعلنت السلطات المعنية بالهجرة غير النظامية في شرق ليبيا عزمها ترحيل عشرات السودانيين المخالفين، ويشمل قرار الترحيل المصابين ومن عليهم قيودات أمنية وحالات التسول المضبوطة داخل المدن من مختلف الجنسيات. من جهة أخرى، ضبطت دوريات ليبية مركبتين تابعتين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على الحدود الليبية السودانية، وكانت المركبتان تستخدمان لتهريب المهاجرين والوقود. أصدرت محكمة كسل العامة أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما على 3 متهمين والسجن لمدة 15 عام على متهم رابع في قضية الاغتصاب والسرقة التي وقعت في أحد أحياء المدينة قبل 3 أشهر. وفي شمال كردفان أصدرت محكمة جنايات الأبيض حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على شخصين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، كما أصدرت حكما بالسجن المؤبد على سيدة بتهمة التعاون مع الدعم السريع، بجانب إصدار حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على أحد الأشخاص بالتهمة ذاتها. قررت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور إقامة صلاة العيد في المساجد بدلا من البيادين والساحات العامة، وذلك لدواع أمنية. وأعلنت الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور أن قيمة زكاة الفطر للعام 1447 للهجرة تبلغ 2500 جنيه سوداني، كما حددت قيمة الفدية ب 3000 جنيه سوداني عن اليوم الواحد. الخبر الأخير في هذه النشرة، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس السبت من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في مناطق شرق وأواسط السودان، متوقعة تأثر تلك المناطق بموجة حر خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الهيئة في تعميم صحفي أن تأثير موجة الحر سيبدأ اعتبارا من ظهر الأحد 15 شهر 3 2026، ويستمر حتى مساء الأربعاء 18 الشهر 3 2026. انتهت نشرة الأخبار بالراديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبروا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 14 مارس للعام 2026 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولا بالسودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. مرحبا بك أستاذ عبد المنعم، وما هي أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحافة العالمية بشأن السودان هذا الأسبوع؟
لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. ركزت الصحافة العالمية هذا الأسبوع في تغطيتها للشأن السوداني حول انتشار استخدام الطائرات المسيرة واستهدافها لمدنيين في عدة أماكن، خصوصا في دارفور وكردفان والنيل الأبيض. نبدأ بوكالة الأسوشيتد بريس، حيث أفادت بوقوع هجوم مأساوي بطائرة مسيرة استهدفت مدرسة ثانوية ومركزا صحيا في قرية الشيكيري بولاية النيل الأبيض، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، معظمهم من الطالبات. واتهمت شبكة الأطباء السودانية وشهود عيان قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم، كما نقلت الوكالة خبرا عن ضربة بمسيرة أخرى في قرية بدارفور قرب الحدود التشادية أدت إلى مقتل 4 مدنيين واحتراق مخازن وقود. سلط موقع أخبار الأمم المتحدة الضوء على تصاعد العنف في كردفان، حيث أدى القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تدمير المستشفيات والبنى التحتية، ومنها مستشفى الدلنج العام الذي تعرض لضربة بمسيرة قتلت مرضى ومدنيين. كما حذر الموقع من أن السودان يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم مع دخول النزاع يومه الألف. أعلن موقع وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية كمنظمة إرهابية عالمية، مشيرا إلى استخدامها للعنف لتقويض جهود حل الصراع وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن مقاتليها يتلقون تدريبات ودعما من الحرس الثوري الإيراني. نشرت قناة الجزيرة الإنجليزية تحليلا حول ما وصفته بأقلمة الحرب السودانية، محذرة من أن النزاع بدأ يمتد إلى منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما يجعل التوصل إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدا. كما أشارت إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع القوى الخليجية إلى إعادة إحياء الدبلوماسية المتعثرة في السودان. وننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نشرت تقريرا استقصائيا موسعا حول تغلغل المسيرات الإيرانية المتقدمة في النزاع السوداني، موضحة أن وصول طرازات حديثة من مسيرات مهاجر وأبابيل للجيش السوداني ساهم في تغيير موازين القوى ميدانيا في مناطق استراتيجية بالخرطوم وأم درمان. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الدعم العسكري يعقد الجهود الدبلوماسية الأمريكية، حيث يخشى المسؤولون في واشنطن من أن يؤدي هذا التحالف إلى منح طهران نفوذا دائما على سواحل البحر الأحمر. ونختتم بتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، ركزت فيه على الأبعاد الاقتصادية واللوجستية للحرب، كاشفة عن شبكات لتهريب الذهب المعقدة التي تستخدمها قوات الدعم السريع لتمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة عبر الحدود. وذكرت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركات صرافة وتعدين في المنطقة تهدف إلى تجفيف هذه المنابع، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى التحديات الكبيرة التي تواجه إنفاذ هذه العقوبات في ظل غياب سلطة مركزية رقابية فعالة داخل السودان. شكرا لكم، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نشرت غرفة التحرير المشتركة هذا الأسبوع سلسلة من التقارير المتنوعة سلطت الضوء من خلالها على تداعيات الحرب الراهنة على القطاع الحيواني، بالإضافة إلى رصد الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في ظل النزاع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع. وما بين ضياع الموارد والكرامة، نفتح ملف اليوم من صحيفة الجبراك نيوز، والتي نشرت تقرير ووثقت فيه كيف سحقت الحرب قطاع الثروة الحيوانية. التقرير بعنوان السودان ثروة حيوانية في مواجهة الرصاص، نستمع إليه في صوت الصحفية نعمات الحاج من صحيفة الجبراكة نيوز.
السلام عليكم، أتمناكم بخير وعافية. تقريرنا اليوم من إعداد صحيفة جبراكة نيوز، ونشر بشكل مشترك ضمن منصات منتدى الإعلام السوداني. أقرأه بصوتي أنا نعمات الحاج، وعنوان تقريرنا السودان ثروة حيوانية في مواجهة الرصاص. التقرير بيسلط الضوء على حجم الضرر اللي خلفته الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على قطاع الثروة الحيوانية، خصوصا في كردفان ودارفور. قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023 كان قطاع الثروة الحيوانية واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد السوداني. القطاع ده كان بيساهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وبيمثل مصدر دخل رئيسي لنحو 40% من السكان، إلى جانب دوره في تغذية الأسواق المحلية وتوفير عملات أجنبية عبر الصادرات. لكن مع اندلاع الحرب واتساع العمليات العسكرية في دارفور وكردفان، تعرض القطاع لصدمات كبيرة أثرت على الإنتاج والصحة الحيوانية وسلاسل الإمداد والتصدير، وخلت مستقبل واحدة من أهم القطاعات الإنتاجية في السودان في دائرة الخطر. قبل الحرب كانت حركة الرعاة نشطة عبر مساحات واسعة، تمتد من مناطق أمباد وحمرة الشيخ شمالا حتى بحر العرب وجبال النوبة جنوبا. الحركة دي كانت مستمرة طوال العام مع اعتماد الرعاة على المراعي الطبيعية والمسارات المعروفة. لكن مع الحرب تقلصت المساحات بشكل كبير، وتركزت القطعان في مناطق محدودة، وظهرت مشكلة المياه بسبب عدم توفر الوقود لتشغيل الآبار والدوانكي، ما أدى لارتفاع تكلفة سقي الماشية. وفي نفس الوقت تراجعت حركة الأسواق، خصوصا بيع الضان الذكور الذي يعتمد عليه الرعاة لتغطية مصروفاتهم. كذلك أدت المواجهات العسكرية في مناطق مناطق مثل الخوي والنهود إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية نتيجة تساقط الرصاص وانفجار الدانات وسط القطعان إلى جانب حرائق المراعي. في المقابل كان جزء من القطعان بتتحرك في إطار التجارة والتصدير، حيث تجمع الماشية في أسواق دارفور وكردفان ثم تتحرك شرقا نحو محاجر الحجر الصحي في الخوي والرهد وبارة ليتم فحصها وتجهيزها قبل شحنها إلى موانئ البحر الأحمر للتصدير. وبحسب تقرير تحليلي نشرته شبكة أتر استنادا إلى بعثة تقييم المحاصيل وإمدادات الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، كان السودان بيضم نحو 111.8 مليون راس من الماشية تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وكان القطاع بيغطي حوالي 90% من احتياجات السوق المحلي من اللحوم، إضافة لكونه موردا مهما للعملات الأجنبية عبر التصدير لأسواق مثل جدة والقاهرة. لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تجارة الماشية. حسين عثمان تاجر ماشية في كردفان منذ عام 2008 يقول إنه الحرب عطلت منظومة التصدير اللي كانت تمر بمراحل منظمة تشمل تجميع الماشية في الأسواق المحلية، الفحص البيطري، نقلها إلى الموانئ ثم شحنها عبر شركات الملاحة. ومع انقطاع الطرق وارتفاع التكاليف والمخاطر الأمنية توقفت عمليات البيع والشراء بشكل كبير وتجمدت الصادرات تقريبا، كما فرض رسوم إضافية وظهرت صعوبات في النقل والتأمين ما تسبب في خسائر كبيرة للرعاة وللتجار. ومع توسع الحرب ووقوع مناطق من مسارات القطعان تحت سيطرة قوات الدعم السريع وأخرى تحت سيطرة الجيش السوداني، أصبح ترحيل الماشية أكثر صعوبة بسبب إغلاق الطرق، إضافة لتعرض القطعان لعمليات نهب وسرقة متكررة. ومن هنا ظهر ما يعرف بالمطوفين، وهم ناس مسلحين غالبا من أبناء المناطق بيتم الاتفاق معهم لحراسة القطعان أثناء سيرها مقابل مبالغ مالية. لكن حتى مع وجودهم لم تسلم القطعان من السلب، خاصة مع انتشار ما يعرف بالبوابات وهي نقاط تابعة لمجموعات قبلية مسلحة بتفرض رسوم على مرور القطعان. وفي بعض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بيتم احتجاز القطعان ومنعها من المرور إلا بعد دفع مبالغ كبيرة. يوسف نوايا البدري مدير قطاع الثروة الحيوانية في جنوب كردفان بيقول إنه العمليات العسكرية أدت لتراجع المراعي في ولاية جنوب كردفان، ما جعل محلية الجوز مركزا رئيسيا لتجميع الماشية التي يقدر عددها حاليا بنحو 12 مليون راس. وأيضا أشار لأنه التغطية البيطرية بتواجه صعوبات كبيرة وما بتتجاوز حوالي 30% من إجمالي القطعان رغم تدخل بعض المنظمات لدعم القطاع، ويشكل ضعف الخدمات البيطرية مع انقطاع الطرق وسلاسل الإمداد عبئا إضافيا على السلطات المحلية. وفي مرحلة لاحقة من الصراع أصدرت قيادة قوات الدعم السريع قرارا يمنع مرور صادرات كردفان ودارفور من المنتجات الزراعية والحيوانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. القرار ده دفع بعض التجار للبحث عن طرق بديلة، فاتجهوا شمالا نحو محلية الدبة مرورا بالمزروب، وهي مسارات تقل فيها المياه وترتفع فيها تكاليف النقل والشحن. وأشار خبير في قطاع الثروة الحيوانية إلى أن العمليات العسكرية أجبرت الرعاة على تجنب المسارات الرسمية، ما أدى إلى تراجع الاستفادة من المراعي الطبيعية. كما شهدت مناطق دارفور وكردفان عمليات نهب واسعة للماشية وارتفاعا في حالات النفوق بسبب صعوبة الوصول إلى المياه والمراعي. في ظل هذا الوضع نشطت شبكات تهريب الماشية إلى دول الجوار مستفيدة من الطلب هناك ومن ضعف الرقابة. في شمال دارفور ذكر شاب من مدينة الفاشر أنه شاهد أعدادا كبيرة من الماشية على الطريق بين منطقتي طويلة وقرنة في مسافة تستغرق نحو 3 ساعات بالسيارة، ما يعكس كثافة كبيرة للقطعان في تلك المناطق. لكن هنالك مخاوف من أن بعض عمليات النقل أو البيع تتم خارج الأطر الرسمية المتعلقة بالحجر البيطري وصحة الحيوان، خاصة في ظل ضعف الرقابة. ويرى مراقبون أن أي عمليات تصدير خارج البروتوكولات المعتمدة قد تتم عبر مسارات صحراوية نحو دول الجوار أو عبر منافذ غير خاضعة للرقابة، لكن هذه المعلومات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. الحرب في دارفور وكردفان لم تؤثر فقط على الأمن والاستقرار السياسي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد الزراعي والبيئي في السودان. فقد تعرض قطاع الثروة الحيوانية لضغوط كبيرة شملت توقف الصادرات، تراجع المراعي، ارتفاع معدلات النفوق، إضافة إلى النهب والتهريب والنشاط غير المنظم. ومع تركيز أعداد كبيرة من القطعان في مناطق محدودة وضعف التغطية البيطرية، أصبحت قدرة القطعان على التعافي مستقبلا مرتبطة بتحسن الوضع الأمني وفتح الطرق واستقرار سياسات الصحة الحيوانية والتصدير. رغم ده يظل قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم المحركات الاقتصادية في السودان، لكنه اليوم يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولا عاجلة وتعاونا بين الحكومة والمنظمات المحلية والدولية والمجتمعات الرعوية. جبراك نيوز، نعمات الحاج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بينما تشتعل نيران النزاع، تظل الحقيقة هي الضحية التي ترفض الصمت. تحت عنوان السودان، العنف الجنسي والإعدامات الموجزة، نزاع متصاعد وانتهاكات منهجية، أطلقت شبكة عاين بالتعاون مع الغرفة المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني صرخة توثيقية في وجه الانتهاكات التي لم تعد مجرد حوادث عابرة، بل باتت سلاح يستخدم في قلب المعركة. وخلف كل سطر في هذا التقرير هنالك حياة دمرت وعائلات هجرت وأرواح أسهقت بدم بارد بعيدا عن أعين العدالة. في هذا التقرير نغوص في ما وثقته عاين لنبحث مآلات هذا العنف وما تبقى من خيارات لحماية المدنيين وسط هذا الجحيم. فما الذي كشفته الشهادات الميدانية؟ وكيف تحول العنف الجنسي إلى أداة لترويع المجتمع؟ ومزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة عاين لبرنامج حصاد السودان هذا الأسبوع.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نشرت شبكة عاين ضمن الغرفة المشتركة للتحرير بمنتدى الإعلام السوداني تغرير بعنوان السودان، العنف الجنسي والإعدامات الموجزة، نزاع متصاعد وانتهاكات منهجية. ويقول التقرير أن السودان شهد مسارا حادا من النزاع العنيف، حيث تضاعف عدد القتلى المدنيين بمعدل ضعفين ونصف مقارنة بالعام السابق، وسجلت 500 حالة عنف جنسي إلى جانب تصاعد الإعدامات الموجزة والاحتجاز التعسفي واستهداف البنية التحتية الحيوية. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم المأساة الإنسانية، بل تمثل أيضا مؤشرات قانونية تستدعي فحصا دقيقا وفق قواعد القانون الدولي، وتثير تساؤلات حاسمة حول ما إذا كانت هذه الانتهاكات مجرد أحداث متفرغة فرضتها فوضى الحرب، أم أنها تمثل نمطا منهجيا قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي ظل هذه المعطيات يبرز السؤال حول العناصر القانونية التي تجعل العنف الجنسي أو الإعدامات الموجزة جريمة حرب، ومتى يمكن أن تتحول هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية من حيث المنهجية والانتشار الواسع. ويشير المحامي والقانوني عبد الباسط الحاج إلى أن هذه الأفعال تعد من أخطر الجرائم الدولية، ويوضح أن النية الجنائية يمكن استنتاجها من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين ونوعية الأسلحة المستخدمة، إضافة إلى استهداف المناطق المأهولة بالسكان. وفي هذا السياق تقول المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي هالة الكارب أن الرغم الذي أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمتمثل في توثيق 500 حالة عنف جنسي خلال عام واحد في السودان لا يعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات. وأوضحت أن التوثيق الذي أجرته المبادرة خلال الفترة من العام 2023 وحتى ديسمبر من العام 2025 يشير إلى ما يقارب 1900 حالة في مناطق مختلفة من السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وقبل أن نضع نقطة الختام لجولة هذا الأسبوع، ننتقل من رصد الانتهاكات إلى التمسك بالحقوق، حيث نختم معكم بالتقرير الذي نشره مركز الألق تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي صادف 8 مارس الجاري تحت شعار يحمل في طياته خارطة الطريق للمستقبل، الحقوق والعدالة والعمل لجميع النساء. لمزيد من التفاصيل التقينا بمدير مركز الألق الأستاذ صباح آدم لمزيد من التفاصيل.
هي لمستمعي ومستمعات إذاعة راديو دبنجا، والتحية لأسرة البرنامج. صادف هذا الشهر مارس الموافق 8 مارس 2026 الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. شعار هذا العام الحقوق والعدالة والعمل لجميع النساء والفتيات. شعار ضجة يعني متزامن في وقت تواجه فيه النساء في السودان تحديات كبيرة نتيجة لاستمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية، لجانب ضعف مؤسسات الدولة وتراجع منظومة العدالة وسيادة القانون. خلال هذا العام شهد السودان انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، من نزوح ولجوء وقصف للمعسكرات النازحين في مناطق السودان التي تشهد الصراع. في تقارير حقوقية وقانونية بتشير يعني وخبراء عدها خبراء في القانون وناشطات في حقوق الإنسان، لأن النساء السودانيات هم الأكثر فئة تضرر من النزاع الدائر، لأن العنف تصاعد بشكل كبير جدا مبني على النوع الاجتماعي، وأغلب أنماط العنف هي كانت ارتبطت بالعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف الرقمي. فإذا نحن عينا للمسألة تحت القوانين بنلقى أن هنالك نحو 52 قضية مرتبطة بالعنف الرقمي ضد النساء، اللي هي ده طبعا بيصاعد من وتيرة العنف والانتهاكات اللي بتعرض لها في الفضاء الإلكتروني. في الوقت نفسه التشريعات الوطنية بتفتقر لنصوص واضحة تنظم هذا النوع من الجرائم الإلكترونية أو تحدد وسائل الإثبات المرتبطة بها زي البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة. مختصين في قضايا حقوق الإنسان أشاروا لأنه العنف ضد النساء في السودان ما اقتصر فقط على الاعتداءات الجنسية والجسدية، بل امتد برضو ليشمل الابتزاز والتشهير والتهديد عبر المنصات الرقمية وتشويه السمعة. الأمر ده طبعا بيخلي هنالك تحديات قانونية جديدة في ظل قيام أطر تشريعية متخصصة لمعالجة مثل هذه الجرائم والهشاشة الموجودة للعدالة وتحققها خاصة في مناطق النزاع. خبيرات قانونيات أشاروا برضو إنه في هنالك قصور في بعض القوانين الوطنية خاصة فيما يتعلق بالتجريم العنف الجنسي بصورة شاملة، أو توفير ضمانات قانونية كافية لحماية النساء والفتيات من الانتهاكات. الأمر ده بيخلي إنه هناك عدم قدرة للنظام العدلي على محاسبة الجناء وضمان عدم الإفلات من العقاب. الأمر ده في السياق اللي بعيش فيه السودان اللي هو السياق الأمني والسياسي الهش ده بخلي هذا النوع من الأزمات يتكرر والصراعات تتكرر، والمرتكبي هذه الجرائم طالما يعني ضمنوا إنه ما حيتعرضوا لعقاب فبالتالي حيستمر الوضع كما هو. خبيرة قانونية أشارت لأنه في مجال حقوق الإنسان أشارت لأنه السودان عنده نصوص، يمتلك نصوص كثيرة قانونية يعني بتنص على المساواة وعدم التمييز وكذا، لكن الواقع بيكشف إنه في فجوة كبيرة بين التشريعات والتطبيق لهذه التشريعات، وده نتيجة لأنه في ضعف في البنية المؤسسية لمؤسسات العدالة اللي هو بيمثل أبرز تحديات خاصة في ظل تضرر المحاكم ومراكز الشرطة في مناطق النزاع، إضافة لأنه الكوادر المؤهلة والمدربة على التعامل مع هذا النوع من القضايا لم تعد موجودة، أو عدد الموجود منها لا يفي بالحاجة المطلوبة في مثل هذه القضايا، لأنه في بعض المناطق المتأثرة بالحرب بتشير تقارير محلية لقياب كامل المؤسسات العدلية. يعني إذا نحن مثلا ضربنا مثل بأنه في مناطق لا فيها مراكز بتاعة شرطة لا فيها سبل بتاعة حماية، بنلقى أنه النساء بخافوا من الانتقام وبخافوا من الوصمة وما بيقدروا يمشوا في إجراءات قانونية معقدة، خاصة أنه تكاليف التقاضي مرتفعة. يعني هم ذاتهم العنف الاقتصادي أثر على أنه ما يقدروا هم يعني يكون عندهم الرسوم المال الكافي لأنه ندفع الرسوم المرتفعة يعني من التكاليف بتاعة التقاضي. خدمات الحماية ما متوفرة، والدعم للناجيات من النساء والفتيات من العنف المبني على النوع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. في الوقت برضو القطاع الصحي اللي هو النساء بيحتاجوا له بشدة في مثل هذه الحوادث هو قطاع يعاني من انهيار واسع، ده بيحد من قدرته لأنه نحصل على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي. في تقرير صدر من المركز الأفريقي للدراسات العدالة هذا العام اللي هو 2026 أشار لأنه في احتجاج تم لنساء ما لا يقل عن 643 امرأة في سجن كوريا في ولاية جنوب دارفور، وهي طبعا ولاية خاضعة تماما لسيطرة قوات الدعم السريع. النساء في هذا السجن يواجهوا كثير من الانتهاكات وأشكال مختلفة منها بتشمل احتجازات دول، هم حقيقة النساء المحتجزات دول بيواجهوا أشكال متعددة من الانتهاكات بتشمل الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة. إذا حسبنا إنه الاتهامات اللي وجهت لهم نلقى إنهم وجهوا تقريبا لمئتين منهم كانت في اتهامات بأنهم متعاونين مع أطراف النزاع، يعني هم لما نكونوا في مناطق الجيش بيتهمون بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، لما نكونوا في مناطق النزاع بيتهمون بأنهم هم متعاونات مع الجيش. ففي هنالك احتجاز لمئتين امرأة في ظروف غير إنسانية. وأشار برضو التقرير لأنه من بين المحتجزات 247 ديل نقلوا من مدينة الفاشر دون توجيه تهم رسمية اليوم، إضافة لأنه في أكثر من 196 امرأة متهمات بجرائم جنائية ضمن هذا العدد. برضو التقرير وسع لظروف الاحتجاز القاسية من بين نقص الغذاء وإجبار بعض المعتجزات لأنه نقوم بأعمال منزلية قسرية لصالح عناصر مسلحة، إضافة لحالات الابتزاز مقابل دفع الفيديو ضد تعرضت له سيدة واحدة اللي هي أنه تم احتجازها بدل زوجها وطلبوا منها تدفع فدية 5 مليارات. يعني لما نقول إنه تحقيق العدالة المنتفسة ده ما بتوقف فقط عن إنك تسين قوانين جديدة، بل بيتطلب إصلاح مؤسسة كاملة المؤسسات العدلية برا القانونيين، إنك أنت تعمل على تطوير آليات حماية فعالة، يعني زي إنشاء مثلا نظام وطني للإحالة يربط بين المؤسسات دي كلها، يعني إنه مؤسسات الصحية والقانونية والاجتماعية لأنها مؤسسات كلها بتحتاج لها النساء اللي بتعرض أو الناجيات من العنف، لازم تكون في رابطة قوية بين هذا المثلث عشان النساء يقدر يصل للعدالة وينجن من العنف بشكل كامل. ده برضو بقودنا لأنه القضاء أفراد الشرطة وكالة النيابة ما عندهم حساسية للتعامل مع القضايا تحت النوع الاجتماعي أو قضايا العنف بشكل عام، لأنه دي بيقود لأنه المفهوم الذكوري ذاته تجاه هذا النوع من القضايا والثقافي، عنده أبعاد ثقافية وعنده أبعاد اجتماعية، فده برضو يقودنا لأنه نحن نزيد من عدد مشاركة النساء في هذه المؤسسات اللي بتحتاج النساء إنها تصلها على أساس إنها هي ممكن تكون أقدر يعني تقديرا لوضع النساء. إذا ضربنا مثل بمنطقة زي النيل الأزرق بنلقى إنه فيها وكيلة نيابة واحدة وفيها قاضية واحدة، والولاية دي بتضم 7 محليات ما بتتوفر في بعضها محاكم أو مراكز شرطة، وده بورينا حجم التحديات اللي بيواجهها النظام العدلي في السودان. وبرضو نحن إذا أشرنا لأنه في تعديلات حصلت على قانون الجنسية، ده برضو هو تعديل مشروط، يعني تعديل في شروط، يعني كل التعديلات تمت مشروطة وما في أي قانون بيستقل بيحرم أو بيجرم العنف الجنسي، لأنه كل القضايا دي بتتم معالجتها من القانون من ضمن نصوص القانون الجنائي ومن المادة 146 التي تم عليه كان بتربط الزنا بالاغتصاب، ودي تم تعديلها في عام 2014. ده بورينا لأنه هناك لسه لا زالت هنالك تحديات كبيرة تواجه النساء في هذه المنظومة. في ظل الحرب نلقى إنه الحالة هي أسوأ كثير هشاشة، وفي ظل إنه سيادة دولة القانون حصل لها كثير من التراجع، فده بورينا إنه نحن في حاجة لتعزيز دور النساء في عمليات السلام وفي صنع القرار السياسي، ودي خطوة أساسية عشان نعالج جذور العنف وعدم المساواة. رغم إنه النساء لعبوا دور كبير جدا وبارز في الحركة المدني وفي مبادرات السلام المجتمعي، لكن لا زالت مشاركتهم في مواقع اتخاذ القرار لا زالت محدودة. من هنا بيجي إنه لازم يكون تعزيز هذه المشاركة حتى إنه نربط بين الواقع وبين الشعارات اللي بنرفعها. شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ صباح آدم، ولقد وضع التقرير يده على الجرح مسلطا الضوء على التحديات القاسية التي تواجهها النساء والفتيات جراء استمرار الحرب وتداعياتها التي طالت كل مناحي الحياة، خاصة في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتراجع منظومة سيادة القانون. إذن هي رسالة تذكير بأن المرأة السودانية التي تدفع الثمن الأكبر في الحرب هي ذاتها المفتاح الأساسي لاستعادة العدالة وبناء غدا أفضل. وبهذا التقرير نصل معكم إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم دائما وأبدا. كنت معكم فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وإلى لقاء متجدد في الأسبوع القادم بإذن الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، دبنجا.
من قلب الشارع ومن نبض الحلة، برنامج راب دبنجا. مساحة خاصة للمواهب الشبابية وللكلمة الصادقة.
دواجعنا وعملنا ومن دبنجة نوصل صوتنا لكل الدنيا من الحلة للميكروفون الراب رسالتنا وحمدنا صوت شبابنا
الراب دبنجة صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجة وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز
المستمعين الأحباب تحية الصحة والعافية وتقبل الله الصيام والقيام محطة جديدة من دبنجة راب ابتدى المشوار تحولت موسيقى الراب إلى أداة تعبيرية قوية لتوثيق أهوال الحروب وتجارب اللجوء المريرة حيث استخدمها الفنانون كمنصة لنقل قصصهم الشخصية ومعاناة مجتمعاتهم للعالم
أسف الحروب ومناحة الهم تجيل
استخدام الراب كنوع من المقاومة السلمية ضد الأنظمة القمعية والحروب التي تسببت في موجات النزوح
يحكيه واقعنا المريع تحكيه أشجار التبلدي
تعد موسيقى الراب في هذا السياق أكثر من مجرد ترفيه فهي أداة لجوء معاصر يوثق تاريخا شفهيا للأزمات الإنسانية
مكتوبة بالهم والندم لكل زول
الصحور أنتج العديد من الرابرز السودانيين أغاني بتحكس واقع الحرب الدائرة في السودان مستخدمين كلمات قوية بتصف المعاناة وبتدعو للوحدة من أبرزهم مهاب كباشي وأغنيته الشهيرة حسمة بحوح ومازن بيتر حرب وسلام
نشوف وجوه كتير ما في نقطة موية الغبنة النشف في قصير
دبنجة راب استطلع عدد من الموسيقيين والمتابعين هل الراب قادر انه يعبر عن قضايا الحروب والصراعات؟
ايوه ممكن الراب يقدر يعبر عن قضايا الحروب والصراعات اللي هم وممكن يعني ينشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر لأنه زي ما شايفين في عدد من الفنانين الراب وفنانات الراب وعنده جمهوره يعني فئاته اللي بتستمع له وممكن يحدث تغيير كبير يعني حتى في مجالات مختلفة
أنا مجدي عقوب محمد سعيد موسيقي وممثل وبخصوص أغاني الراب هي قاعد تعبر لحد كبير كمان عن الحروب والصراعات لأنه بيعبر التعبير قاعد في المفردة أصلا ما قاعد في نوع اللغة ممكن تمتم يعبر ممكن راب يعبر ممكن أي شكل إيغائي تاني المهم في النهاية المفردة واللحن يصل يوصلوا القضية ففي الغالب أغاني الراب هي كمان الأقرب لأنه توصل القضايا اللي عندها علاقة بالصراع والحروب والمشاكل اللي قاعد تدور حول الناس يعني. شكرا جزيلا
طيب السلام عليكم رمضان كريم يا شباب كل سنة وانتم طيبين سنة تفطر آخر أنا مصعب محجوب بالنسبة لموضوع إنه الراب يعني بيعبر عن الحروب عن السلام وعن الحياة دي أكيد عنده رسالة أكيد الراب نوع من أنواع الفنون يعني فن ورسالة واضحة يعني لو الشباب في الجيل ده محتاج يعني تشتت الطرق الرسالة توصل لهم عن طريق راب عن طريق أغاني عن طريق مسرحيات عن طريق أفلام ده كله بمثل رسالة هو الموضوع إنه رسالة توصل بالراب توصل بحاجة تانية فالراب أصلا رسالة واضحة
غاندي آدم موسيقي من السودان بفتكر إنه الراب في السودان واحدة من الضروب الموسيقية اللي عندها يعني قبول شديد وسط الشباب والجيل الموجود الآن، وعندهم طريقة يعني حديثة ممكن نقول عليها في التعبير عن اللي حصل عندنا في البلد عبر قصص قصيرة ولطيفة جدا، وبرضو بتكلموا وفي كلامهم بتحس ب يعني وطنيتهم وبتحس بآلامهم وكل مشاكلهم الحاصلة وقصصهم بتاعت حبهم وحياتهم كلها الموجودة دي بصورة تعبيرية جريئة جدا وفنية خالص. أنا الحاجة اللي بحبها في الراب في السودان إنه الأكسنت بتاع الكلمات مع الإيقاع بيكون مختلف، يعني شكله من الراب اللغة الإنجليزية وكده، لكن أتمنى لهم التوفيق. يعني
طيب أنا نون إسماعيل، أنا من وجهة نظري شايفة إنه ممكن الراب يعبر لأنه هو نوع من أنواع الفن، والفن عموما رسالة بتاعت سلام أو على حسب ما زول بوجهه كيف. فإذا الناس استغلت القصة دي أو المسألة بتاعت الراب في مسائل بتاعت السلام ووقف الحرب ولما الشمل وضد الكراهية وضد العنصرية وضد الخطابات بتاعت الكراهية، الحياة دي ممكن تكون رسالة للسلام وممكن تكون مسألة يعني توقف الحرب. يعني
أنا إيماد مفضل، أنا بفتكر إنه الراب فعلاً هو جزء من الفنون، والفنون هي بتعكس الواقع، يعني ما إلا تكون شكل بتاعنا تعكس واقع سلام أو تكون رسالة بتاعت سلام. أنا بشوف إنه الفنون بتعبر عن الواقع القاعد في الحتة المعينة يعني، أو اللي بيطلع منه وقاعد بيواجه الإنسان في مختلف تقاطعاته، يعني إذا كان في دولته أو كان حاجة بتعكس القضايا الحاصلة في العالم عامة يعني. فالراب ممكن يستخدموه كوسيلة بأنها توصل سلام في القضايا بتاعت الحروب، وممكن يحشدوا بيه للحرب نفسها يعني، من الشكل بتاع انه بيعكس الحاجة الحاصلة حاليا. يعني الناس بتستخدم الفنون مرات، والحاجة اللي شفناها كثير بعد الحرب انه بتستخدم الفنون بأنها تحشد للحرب نفسها يعني، او في ناس بتستخدمها باستخدام تاني فإنها تحشد للسلام مثلا يعني. وبرضو بيجي السؤال بتاع انه هو الفنون عامة شكل بتاع أو منصة للسلام مثلا، ولا هي بس حاجة بتعكس الواقع يعني. فرا ممكن يتخطى في الحتتين يعني، ممكن تستخدمه لأنه هو الأساس بتاع الفنون ذاتها إنها هي زي مراية للواقع يعني. فبس شكرا.
أي طبعا ممكن أعبر عن الحاجة دي، هو زي أي يعني غنى أو يعني نوع من الفن اللي هو بيقدر زول عبر عنه.
جميل الأغنيات من دبنج راب، حرب وسلام، مازن بيتر وشادو وهيب الأمير. نتابع.
نشوف وجوه كتير ما في نقطة موية، الغبنة النشف في قصير، ألم فيني قيل ترفعت من السقا، بس نديني قد في بيل يقانو قارة قلبنا كرم، لقينو صفار وخشينا جراري، قنبل الكيس مشينا كالتاري، حرام بانينا لموسى والتاريخ راكنا. نحن الدوسان أرض القوصة، أرض الفيحة الجنة، انت القفت انت الشغل الكتارة، انت الدورية انت اللافي بطارة، انت الكوماج انت بتخرى ببارة، مجازر التارة بتجلو ستارة. شيل من عنا النور، هنا أرض المافيا والظلم اللي بقى دستور، حايم بسفنجة عربات راكبين الجنجة، عشان تعرف تاكل لازم ترفع طبنجة.
شرق غريب وشمالنا وين الجنوب فصله، ونحن نبكي في حالنا، أخويا داك
تلو، عايشين فيران تجارب في أيادي ساسة، وخايف هاني مكسوب نخاسة.
بكده انتهى مشوار دبنجا راب. الأسبوع الجاي محطة جديدة وضيف جديد. في أمان الله.
من قلب الشارع ومن نبض الحلة برنامج راب دبنجا.
الراب في دبنجا ما ترف ولا لاب تلسان حال الشباب.
مساحة خاصة للمواهب الشبابية وللكلمة الصادقة.
بس خلنا دوجعنا وملنا ومن دبنجا نوصل صوتنا لكل الدنيا. من الحلة للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا.
راب دبنجا صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجا وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز. للمشاركة والتسجيل عبر برنامج راب دبنجا اتصل أو أرسل رسالة واتساب على الرقم 00312080430. راب دبنجا، لما صوتك يصل من المكان الصح.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.